أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أساس نظرية المحقق العراقي رضوان الله عليه في مفاد الأدلة، وتقدمت تعليقات ومناقشات سريعة على ما أفاد، باعتبار أن ما أفاده قد تعرضنا ضمنا له في الأبحاث السابقة عندما أطلنا الحديث في إرجاع ما سمي بقاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز وأقمنا القرائن على ذلك. لكن بحسب المسار الذي ذهب إليه رضوان الله عليه من تعدد المفاد والحيثيات، فإنه استنتج أن قاعدة التجاوز إنما تجري بعد التجاوز للمحل، والتجاوز لا يصدق إلا بعد الدخول في الغير. بينما الفراغ لا يشترط فيه شيء من ذلك. ثم غمز من قناة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه بأنه قد تجشم وأتعب نفسه في إرجاع إحدى القاعدتين إلى الأخرى، فحاول في صدر كلامه كما يظهر منه إرجاع التجاوز إلى الفراغ، وإن كان في أديال كلامه يظهر منه العكس وترجيح العكس، وهو الإرجاع لقاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز. يقول: نحن في البحوث الإثباتية نحن وألسنة الأدلة، أما التأول والإرجاع وهذه القضايا فهي ليست في محلها. ثم تعرض ضمنا لمقولة الشيخ النائيني في فوائد الأصول، لأن هذا التعبير المنظور إليه ما رأيته في أجود التطبيقات والله العالم، وهو أن الناظر في مجموع الروايات يستطيع أن يقول بأن الشارع الأقدس بصدد جعل قاعدة واحدة، ثم له فروع في الكلام. أنا هدفي بس معالجة النقطة. فيعلق المحقق العراقي رضوان الله عليه على أن ما ذهب إليه من النظر في مجموع الأدلة هو كلام ظاهري، ويريد من الكلام الظاهري أي كلام قشري لا يلتقي مع الصناعة العلمية، إذ العبرة في التعامل مع الأدلة إثباتان هو النظر في كل دليلين في البداية وما يستظهر منه، ثم بعد ذلك إذا كان هنالك ثمة تعارض بين الأدلة أو تناف في مستوى من المستويات فنصير إلى الجمع العرفي أو الترجيح بحسب ما تقتضي قواعد الصناعة. أما أن ننظر ابتداء في مجموع الأدلة فهذا مما لا مساغ له. والإنصاف يا إخواني أن هذا الإشكال غير وارد على المحقق النائيني، بمعزل عن موافقتنا أو عدم موافقتنا لما ذهب إليه النائيني من حيث النتيجة، إذ ليس مراد المحقق النائيني النظر في مجموع الأدلة بمعزل عن النظر في كل دليل دليل سندا ودلالة، بل مراده كما هو واضح أننا وبعد النظر في الأدلة واحدا تلو الآخر، وهو ما فعله قبل أن يتحدث عن المجموع. أنتم إذا بتتذكروا في فوائد الأصول تعرض للأدلة منفردة، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف قال الإنصاف أن الناظر في مجموع الروايات. وفي طول الاستظهار من كل رواية الرواية وجد بذوقه الفقهي وفهمه للحن الخطاب إن صح التعبير والقرائن الموجودة في الخطابات أنها تشير إلى نكتة واحدة، وهي نكتة أن العمل قد فرغ منه، بمعنى قد ما نوافقه على الإرجاع إلى هالنكتة، عم بحكي بالمنهج، لأن المحقق العراقي وجه إشكاله إلى المنهج بمعزل عن النتيجة عندما قال فكلام ظاهري بالنسبة إلى الأخبار المستقلة المنفصلة بعضها عن بعض المختلفة مفادا. صحيح، لأول وهلة كل دليل لا بد أن نفهمه بما هو هو، لكن إذا تضمن الدليل الإشارة إلى كبرى واحدة وفهم هذا من ظواهر الأدلة، أو استطعنا من بعضها أن نستكشف ذا القرينة ومن بعضها الآخر القرينة، فلا إشكال ولا ريب في أن النظر سوف يكون إلى مجموع الأدلة. نعم، لو كان مراد المحقق النائيني النظر الجزافي إلى مجموع الأدلة وكأنها كلام واحد ودليل واحد لورد الإشكال عليه، لكن هذا مما لا مساغة لاحتمال في حق محقق عظيم مثل المحقق النائيني، سواء وافقناه أو خلفناه، إذ هو من أرباب الصناعة. نعم، المحقق النائيني لديه كلام في وصل الأدلة المستقلة بعضها بالبعض الآخر ضمن صناعته التي اقتنع بها، لكن ذلك يحده المحقق النائيني في موارد الجمع العرفي والقرينة وذي القرينة، الحاكم والمحكوم حيث تكون الحكومة تفسيرية أو تنزيلية، وليس على الإطلاق كما لا يخفى. نعم، لك في طول فهم المحقق النائيني من مجموع الأدلة أن تقول بأن هذه الأدلة لا توجد قرائن تجمع بينها، فالعبرة بالبحث حينئذ عن وجود قرائن من هذه القبيل أو عدم وجودها، وليست العبرة بهذه الدعوة الكبيرة. وإلا فما من فقيه إلا وهو ناظر في مجموع الأدلة في طول نظره في كل واحد منها مستقلا، سواء انتهى بعد النظر في المجموع إلى إبقائها على استقلالها أو انتهى إلى الجمع بينها. هذه صنعة الفقيه في موارد الجمع العرفي، في موارد التعارض بين أكثر من دليلين، في موارد ملاحظة نكتة مشتركة بين الروايات. والمحقق النائيني كان يرمي إلى هذه الجهة، فهذا النقاش بهالمستوى هذا ليس في محله إنصافا. نعم، يمكنه أن يتعرض لمقالة المحقق النائيني فيثبتها أو ينفيها، حينئذ. وإذا ما أردنا أن نصعد قليلا فيما أفاده المحقق العراقي، نستطيع أن نقول بأنه يريد أن يزعم رضوان الله تعالى عليه أن المحقق النائلي نظر في مجموع الأدلة مع عدم وجود مسار صناعي للنظر في مجموعها، يعني من دون كون بعضها قرينة على البعض الآخر. إذا كان هذا مراده، وهذا يليق بشأن المحقق العراقي إنصافا، فحينئذ يصبح البحث حينئذ إثباتيا على مستوى دلالة ومدلول الروايات كما لا يخفى. والإنصاف إذا وصلنا إلى المستوى من البحث أن ظواهر الأدلة لا تساعد الطريقة التي تصرف بها المحقق النائلي فيها، أي إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. لكن أنتم إذا ملاحظين هو ما عم ينقد خصوص هذه الجهة، عم ينقد أصل إرجاع إحدى القاعدتين إلى الأخرى. وإلا لو كان ناظرا إلى خصوص إرجاع التجاوز إلى الفراغ لازدلف إلى ما ذكره المحقق النائلي في هذا المجال. والأمر سهل على كل حال. يعني الخلاصة يا إخوان، الفقيه عندما يمارس التعاطي مع الروايات في مقام الاستنباط لقاعدة أو حكم فرعي أو حتى قاعدة أصولية معتمدة على النقل، فإنه لا إشكال ولا ريب في أنه في طول الاستظهار من أشخاص الأدلة مضطر للنظر في مجموع الأدلة، إذ ما معنى النظر في وجود المقيد، النظر في وجود المخصص، النظر في وجود الحاكم، النظر في وجود أكثر من طائفتين من الروايات لنرى أنه هل تنقلب النسبة أو لا تنقلب النسبة. هذه صنعة الاستنباط، وقطع المحق العراقي لا يخفى عليه هذا الأمر بلا إشكال ولا ريب. عموما هو أوجز واختزل فيما ذهب إليه في هذا المجال. ثم إنه رضوان الله عليه، وهذا لنا عود إليه وإن كنا نحن بحثناه سابقا باستفاضة بحثناه، يقول إن مفاد قاعدة التجاوز الذي أسلفنا أنه الشك في وجود الشيء بمفاد كانت تامة، على مستوى موارد ومواطن صدق الشيئية، أي الجزء أو الشرط الذي تصدق عليه الشيئية، ولو من باب محصل الشرط مثل الطهور. ومن الوضوح بمكان أن غير واحدة ثلاث من روايات التجاوز قد تضمنت شرطية الدخول في الغير، بينما لا نرى هذا الشرط أو القيد في باب روايات الفراغ وما دل على قاعدة الفراغ. وهذا يجعل مفاد قاعدة التجاوز مختلف كليا عن مفاد قاعدة الفراغ، إذ قاعدة التجاوز لا تجري إلا في موارد الشك في أصل الوجود، ولا تجري إلا فيما لو تجاوزنا ودخلنا في الغير، بينما قاعدة الفراغ لا تجري إلا في موارد الشك في صحة الموجود، وهي لا تجري تبهولي إلا في مقام النظر إلى الفعل المركب الذي شككنا في كماله ونقصانه، يعني في صحته مع إحراز وجوده، وعلى هذا الأساس فالقاعدتان مختلفتان مفادا ومجرا، وإذا ما جرت القاعدتان في مورد من المورد فسوف يكون مطبقا للقاعدتين ومحل الصدقين لهما معا، لا أن القاعدة حينئذ في موارد الجريان تصبح واحدة، ويترتب على ذلك، انتبهوا لي، ويترتب على ذلك أنه لا معنى للحديث عن التعارض بين الطائفتين، إذ المجعول لما كان أمرين حقيقة وليس أمرا واحدا، فلا معنى للبحث عن التعارض بينهما بين القاعدتين. أقول يا أخوة طبعا هو بيتمم كمان بيقول وإذا جرت القاعدتان في مورد واحد لتحقق مفاديهما وشرطيهما فنحن في الحقيقة نجري قاعدتين وليست قاعدة واحدة. يعني مثلا إذا فرغ الإنسان من العمل وشك في صحته نتيجة شكه في أنه ركع في الركعة الثالثة، فهو مورد للفراغ وإن لم يدخل في الغير أصلا، هو مورد للفراغ باعتبار شكه في صحة العمل الموجود اللي هو الصلاة، ومورد للتجاوز باعتبار أنه يصدق التجاوز بالدخول في الغير، إذ الدخول في الغير حد أقلي ليس له حد أكثر، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون في الغير الذي بعد الجزء الذي شك في وجوده، فمن تجاوز بأجزاء وخلص العمل يصح أنه تجاوز ما شك في أصل وجوده وقد دخل في الغير. أقول يا أخوة ما بدي ناقش نقاشات تفصيلية عم نكرر صرنا نكات قايليها قبل فنحيل إلى ما تقدم، لكن إجمالا أقول هذا الذي ذكره يتوقف على أن لا تكون لدينا في الأدلة التي استخدمها في قاعدة الفراغ. ما يكون بعمومه أو إطلاقه شاملا للشك في أصل وجود الجزء، وإلا فقد أسلفنا في محله أن مثلا موثقة محمد بن مسلم كل أو كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، لكن الأمر حينئذ يعتمد على الاستظهار، وكأن المحقق العراقي يصر على أن أمضه فرع إحراز أصل وجوده. يعني أصل وجود الجزء، فلا يشمل موارد الشك في أصل الوجود. ولذا أصر على أن هذه العامة، يعني القاعدة المستفادة من موفقة محمد بن مسلم، ناظرة إلى موارد الشك في أصل الوجود. وقد أجبنا على هذه النكتة نحن عند الاستعراض السابق بأن نفس اللسان ورد في مورد الشك في أصل الوجود فأمضه، في من سأل عن أنه ركع أو لم يركع، واستظهرنا من قوله الإمام عليه السلام في غير واحدة من الروايات بل ركعت قد ركع، أن المراد من إمضائه إمضاؤه في طول التعبد بوجوده. ولا أدري لماذا أهمل هذا النمط من الروايات حين استدلاله، على أننا نقول بلحاظ ما رتب على ذلك. من أنه لا مجال للبحث حينئذ عن التعارض ما دامت القاعدتان مجعولتين بنكتتين، إحداهما التجاوز مع الدخول في الغير، والأخرى بنكتة الفراغ. فنقول إذا أمكننا تصوير مولد يتنافى فيه تطبيق القاعدة الأولى مع القاعدة الثانية ولو كانتا قاعدتين، فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف يتحقق التعارض. نعم، الإشكالية في تصوير مورد من هالقبيل بحيث يكون مثالا واقعيا. وهو ما سنحاول البحث عنه لاحقا. بعبارة أوضح يا أخوان، كون الدليلين يؤسسان لقاعدتين بمجرده لا يفضي إلى عدم التنافي والتعارض بينهما فيما لو انجر، تطبيق في الجملة إلى نتيجة تتنافى فيه موارد تطبيق القاعدة الأولى مع القاعدة الثانية. ثم إنه لا يخفى أن المراجع لكلمات المحقق العراقي لاحقا يرى بوضوح أنه رضوان الله عليه يرى أن الدخول في الغير ليس شرطا إضافيا على شرط وقيد التجاوز، بل يرى أن الدخول في الغير هو الذي يحقق مفهوم التجاوز. ومع ذلك يقول باشتراط أن يكون ما دخل فيه من المرتبات الشرعية على ما شك في أصل وجوده، وهذان لا يجتمعان إلا إذا حمل التجاوز على ما يتجاوز المعنى العرفي. وإلا فإن التجاوز بمعناه اللغوي والعرفي في الاستعمالات لا يعني أكثر. من الانتقال من حال إلى حال. وقد أفضنا في هذا البحث ولا داعي لإعادته، خصوصا أننا مضطرون بعدين لما بدنا نذكر شروط جريان القاعدة أو القاعدتين مضطرين نرجع نمر على هذا البحث. ويبقى أن نقول للمحقق العراقي رضوان الله عليه بأن مثل قوله عليه السلام كل ما مضى كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هل يكون شاملا لما لا تصدق عليه الشيئية؟ لأنه هو مركز على المعنى مش على اللي أنا عم قوله، على أن قاعدة التجاوز ما بتشمل إلا الشيئية، فما بتشمل مثل الموالات والحالات والقضايا مما لا يصدق عليه الشيئية. وإن كان محل تأمل على كل حال. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. يشمل أو لا يشمل؟ يشمل بلا إشكال، فإنه عام مبهم غاية في الإبهام، ها؟ ومستخدم فيها أداة العموم. طيب وأنا أشك بأصل الإتيان بالموالاة يا محققنا العراق، يعني بأصل تحقيق حال الموالاة، يعني أصل أن الجزء اللاحق جاء بعد الجزء الأول في برهة زمنية لا يخل بها في الموالاة، فأنا أشك في أصل إيجاد الموالاة، أصل تحققي على أرض الواقع، باعتبار أن عنوان الموالاة محققه هو الإتيان باللاحق بعد السابق من دون برهة زمنية تخل بما يسمى بالموالاة، مو هيك؟ يعني افترض الموالاة بدها نصف دقيقة، شكيت بأني جئت باللاحق في أقل من نصف دقيقة أو بما لا يتجاوز النصف دقيقة، فمع إصرارك على أن هذه الرواية ناظرة قعدت الفراغ، نسألك هل تشمل هذا المورد أو لا تشمله؟ إذا كان الشك بعد الفراغ سببه شيء من هذا القبيل، هو يجيب بأنه تشمل قطعا، مع أنه هنا يكون الشك في أصل الإتيان بحيث تنتزع منه، ينتزع منه عنوان الموالاة كما لا يخفى، وهذه قرينة على ما أصر عليه تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه، وأشرنا نحن له سابقا من أن مثل هذا التعبير يشمل الشك في الأجزاء وليس والشرائط وليس الشك في الكل فقط، أي في صحة الموجود. ولذا فإن مادة الافتراق التي صورها وتحدث عنها المحقق العراقي، وتحدثنا عنها سابقا نحن، من طرف قاعدة الفراغ وأنها تجري حيث لا تجري قاعدة التجاوز، كالشك في الترتيب والموالاة ونحوهما مما ليس له وجود مستقل يصدق عليه عنوان الشيء، لا يبقى له مجال، وقد فصلنا الكلام سابقا. أما مادة الافتراق ومادة التصادق واضحة، ما في داعي للتعرض لها، خصوصا أنها مكررة معنا سابقا. ثم بعد ذلك تعرض رضوان الله تعالى عليه لتطبيق فقهي شائك نسبيا، يعني مش صعب لكن حسم أمره يتوقف على الاعتقاد بوحدة أو تعدد القاعدة، يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.